إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فقال تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح أنه يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني من الذنوب، سجلات ذنوب 99 سجل، كل سجل مد البصر. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. فيقال له: أتذكر لك حسنة؟ أتذكر شيئا؟ فيبهت الرجل، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذه الأحاديث وما في معناها تدل دلالة واضحة على فضل هذه الكلمة العظيمة، مفتاح الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب على المكلف. ولكن يا عبد الله، هل المقصود أن يرددها المرء بلسانه دون أن يفهم معناها ولا يعمل بمقتضاها؟ بهذا المعنى لو رددها مليون مرة لا قيمة لكلامه ولا لترداده لا إله إلا الله. فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنها لم تنفعهم لأنهم لم يفهموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، بل إن الكفار فهموا معناها ولذلك رفضوا قولها. مشركو قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تنفي كل ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده. ولذلك قال أهل العلم إن لا إله إلا الله لها ركنان، إن لله إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات. لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. بعض بلاد المسلمين التي توجد فيها قبور تعبد من دون الله يستغاث بأهلها وينذر لهم بأصحاب الأضرحة، ينذر لهم ويذبح لهم ويدعون ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد والولد، وللأسف فيفسدون لا إله إلا الله. كنا في إحدى البلاد الإسلامية في بلد ما من بلاد المسلمين، فأخذوا بعد صلاة الفجر يرددون لا إله إلا الله إلى الضحى وهم يرددونها بصوت واحد، طبعا تردادها بصوت واحد بدعة من البدع، يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بأصوات جماعية. فلما فرغوا من ذلك ذهبوا إلى صاحب القبر وقالوا مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان. فمثل هذا هل صدق في نطقه بلا إله إلا الله؟ أبدا، بل إنه نقضها، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا قيمة للا إله إلا الله إذا كان يتعلق بأحد من دون الله، ولو كان المتعلق به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا، فلا فرق بين من يطلب المدد من النبي أو الملك وبين من يطلب المدد من اللات والعزى ومنات وهبل، لأن الكل لا يملك المدد، وإنما الذي يملك المدد والولد والعطاء هو الله وحده لا شريك له. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي هو يطعمني ويش ويسقيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو الله وحده لا شريك له. أما من دونه لا يملكون من دون الله شيئا، لا يملكون من دون الله شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نفى الله عنهم، عن الأولياء والصالحين والأنبياء، أربعة أمور، لأن الذي يطلب منه الشيء إما أن يكون مالكا له، وإما أن يكون شريكا مع المالك، وإما أن يكون معاونا له وظهيرا له، وإما أن يكون شفيعا عنده، وكل هذه منتفية، كل هذه منتفية. فإن الأنبياء والملائكة والصالحين لا يملكون من دون الله شيئا، وليسوا شركاء في الملك مع الله، وليسوا معاونين لله، ولا يملكون الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم. ولذلك فإن الشفاعة تطلب من الله لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال الآن اشفع لي يا رسول الله فهو مشرك شركا أكبر. من قال الشفاعة يا رسول الله فهو مشرك شركا أكبر الآن. ومن قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الموحد، هذا هو التوحيد. افهموا الفرق بين الأمرين. يأتينا بعض الحجاج والعمار يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاعة يا رسول الله، هذا هو الشرك بعينه. لكن لو أنه قال اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التوحيد بعينه. فافهموا الفرق بين الأمرين إخوتي وأحبتي في الله. ومن هنا يذكر أهل العلم للشفاء للا إله إلا الله 7 شروط لا بد من توافرها حتى يصح نطقك وإيمانك بلا إله إلا الله، وإلا ولو نقص شرط واحد فلا قيمة لهذا النطق أبدا. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثاني الإخلاص المنافي للشرك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثالث الصدق المنافي للكذب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الرابع الانقياد المنافي للترك، قال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والخامس القبول المنافي للرد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والسادس المحبة المنافية للبغض، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والسابع اليقين المنافي للشك، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه شروط لا إله إلا الله، من نطق بها ولم يطبق هذه الشروط فلا قيمة لنطقه بها، بل هي مردودة عليه. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نتعلم التوحيد وأن نتفقه فيه حتى نعلم معنى لا إله إلا الله. كفار قريش كفروا لما عرفوا معناها، لأنهم عرفوا أنها تبطل معبوداتهم. قال الله تعالى حكاية عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا توافرت هذه الشروط فلا إله إلا الله مفتاح الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليها وأن يتوفانا عليها وأن نلقى الله بها خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن معنى لا إله إلا الله من جهة أخرى شمولها للقول والعمل والاعتقاد، فمن قالها لا بد أن يكون عالما بمعناها، معتقدا بمدلولها، وعاملا بمقتضاها، وذلك بأن يعمل صالحا. وقد أجمع العلماء على أن من ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله وهو لم يعمل الأعمال الصالحة فإنه كافر وليس بمسلم، حتى ولو رددها مئات المرات، حتى ولو كان صادقا ومعتقدا لكنه لم يعمل بمقتضاها. فإن وجوب العمل شرط في صحة لا إله إلا الله. لذلك عرف أهل العلم الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن زعم أن العمل ليس داخلا في الإيمان فهؤلاء هم المرجئة، فإن كانوا يرون سقوط العمل فهم كفار وهم المرجئة الغلاة. إذا كانوا يرون أن العمل يجوز تركه، أو حتى لو رأوا أنه يجب، ولكن من لم يلقى الله بعمل قط فهذا ليس بمؤمن بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين. وأما من اعتقد وجوبها لكن كما حصل من بعض الطوائف فهؤلاء مسلمون لكن هذا القول بدعة، الذي يعتقد وجوبها لكن لا يرى أنها جزء من الإيمان فهؤلاء مبتدعة. فلنحذر من الطائفتين. ولذلك عرفنا سمعنا الأحاديث التي تقيد لا إله إلا الله بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. حضر الحسن البصري رحمه الله تعالى صلاة الجنازة على زوجة الشاعر المعروف الفرزدق، فقال الحسن الفرزدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 عاما. فقال: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقال أيضا: إن للا إله إلا الله شروطا، فمن عمل بها أو من توافرت، إذا توافرت هذه الشروط فبها وإلا فلا قيمة لها. ولما قال رجل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال: نعم، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتحت لك الجنة، وإن أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. ومن هنا يقول الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فعلينا أن نعنى بهذه الأمور وأن نفهم معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله ليس معناها لا موجود إلا الله كما تقوله بعض الجماعات المبتدعة، وكما تقوله أصحاب وحدة الوجود الملحدة الكافرة. لا يقال لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله، لأن الكفار القدامى يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن المقصود لا معبود بحق إلا الله. لماذا أنكرت كفار قريش وغيرهم من الكفار هذه الكلمة؟ لأنهم عرفوا معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وإلا فهم يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، العزيز العليم. فإذن ليس المراد مجرد الخلق، فالخلق مفطور عليه الناس، ولكن الخلاف هو في معناها الحقيقي. لا إله إلا الله لا معبود حقا أو بحق إلا الله وحده. أما من فسرها بأنه لا حاكم إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله فقد فسرها بتفسير خاطئ لا قيمة له ولم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة، لأن مسألة الحكم داخل في لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله داخل في معنى لا إله إلا الله، ومسألة الخلق والإيجاد وما إلى ذلك هذا مفهوم ومفطورة عليه الفطر البشرية، فعلينا أن نفهم ذلك وأن نعيه وأن نحققه جيدا حتى يصح نطقنا بلا إله إلا الله. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم، واعف عنا وارحمنا ومعهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء من الكفرة أو من الملحدين أو المبتدعين أو الطوائف المنحرفة عن شرع الله، اللهم فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره تدبيره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر المسلمين أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر المسلمين أهل السنة المطبقين لشرعك على الوجه الذي يرضيك في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فقال تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح أنه يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني من الذنوب، سجلات ذنوب 99 سجل، كل سجل مد البصر. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. فيقال له: أتذكر لك حسنة؟ أتذكر شيئا؟ فيبهت الرجل، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذه الأحاديث وما في معناها تدل دلالة واضحة على فضل هذه الكلمة العظيمة، مفتاح الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب على المكلف. ولكن يا عبد الله، هل المقصود أن يرددها المرء بلسانه دون أن يفهم معناها ولا يعمل بمقتضاها؟ بهذا المعنى لو رددها مليون مرة لا قيمة لكلامه ولا لترداده لا إله إلا الله، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنها لم تنفعهم لأنهم لم يعملوا بمقتضى، لم يفهموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، بل إن الكفار فهموا معناها، ولذلك رفضوا قولها مشركو قريش، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تنفي كل ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده. ولذلك قال أهل العلم: إن لا إله إلا الله لها ركنان، إن لله إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات. لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. بعض بلاد المسلمين التي توجد فيها قبور تعبد من دون الله يستغاث بأهلها وينذر لهم، بأصحاب الأضرحة ينذر لهم ويذبح لهم ويدعون ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد والولد، وللأسف فيفسدون لا إله إلا الله. كنا في إحدى البلاد الإسلامية في بلد ما من بلاد المسلمين، فأخذوا بعد صلاة الفجر يرددون لا إله إلا الله إلى الضحى وهم يرددونها بصوت واحد، طبعا تردادها بصوت واحد بدعة من البدع، يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بأصوات جماعية. فلما فرغوا من ذلك ذهبوا إلى صاحب القبر وقالوا مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان. فمثل هذا هل صدق في نطقه بلا إله إلا الله؟ أبدا، بل إنه نقضها، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا قيمة للا إله إلا الله إذا كان يتعلق بأحد من دون الله، ولو كان المتعلق به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا، فلا فرق بين من يطلب المدد من النبي أو الملك وبين من يطلب المدد من اللات والعزى ومناة وهبل، لأن الكل لا يملك المدد، وإنما الذي يملك المدد والولد والعطاء هو الله وحده لا شريك له. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي هو يطعمني ويش ويسقيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو الله وحده لا شريك له. أما من دونه لا يملكون من دون الله شيئا، لا يملكون من دون الله شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نفى الله عنهم، عن الأولياء والصالحين والأنبياء، أربعة أمور، لأن الذي يطلب منه الشيء إما أن يكون مالكا له، وإما أن يكون شريكا مع المالك، وإما أن يكون معاونا له وظهيرا له، وإما أن يكون شفيعا عنده. وكل هذه منتفية، كل هذه منتفية، فإن الأنبياء والملائكة والصالحين لا يملكون من دون الله شيئا، وليسوا شركاء في الملك مع الله، وليسوا معاونين لله، ولا يملكون الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم. ولذلك فإن الشفاعة تطلب من الله لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال الآن اشفع لي يا رسول الله فهو مشرك شركا أكبر، من قال الشفاعة يا رسول الله فهو مشرك شركا أكبر الآن، ومن قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الموحد، هذا هو التوحيد. افهموا الفرق بين الأمرين. يأتينا بعض الحجاج والعمار يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاعة يا رسول الله، هذا هو الشرك بعينه. لكن لو أنه قال اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التوحيد بعينه. فافهموا الفرق بين الأمرين إخوتي وأحبتي في الله. ومن هنا يذكر أهل العلم للشفاء للا إله إلا الله سبعة شروط لا بد من توافرها حتى يصح نطقك وإيمانك بلا إله إلا الله، وإلا ولو نقص شرط واحد فلا قيمة لهذا النطق أبدا. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثاني الإخلاص المنافي للشرك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثالث الصدق المنافي للكذب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الرابع الانقياد المنافي للترك، قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والخامس القبول المنافي للرد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والسادس المحبة المنافية للبغض. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والسابع اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه شروط لا إله إلا الله، من نطق بها ولم يطبق هذه الشروط فلا قيمة لنطقه بها، بل هي مردودة عليه. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن نتعلم التوحيد وأن نتفقه فيه حتى نعلم معنى لا إله إلا الله. كفار قريش كفروا لما عرفوا معناها، لأنهم عرفوا أنها تبطل معبوداتهم. قال الله تعالى حكاية عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بهذا إذا توافرت هذه الشروط فلا إله إلا الله مفتاح الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليها وأن يتوفانا عليها وأن نلقى الله بها خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن معنى لا إله إلا الله من جهة أخرى شمولها للقول والعمل والاعتقاد، فمن قالها لا بد أن يكون عالما بمعناها، معتقدا بمدلولها، وعاملا بمقتضاها، وذلك بأن يعمل صالحا. وقد أجمع العلماء على أن من ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله وهو لم يعمل الأعمال الصالحة فإنه كافر وليس بمسلم، حتى ولو رددها مئات المرات، حتى ولو كان صادقا ومعتقدا لكنه لم يعمل بمقتضاها. فإن وجوب العمل شرط في صحة لا إله إلا الله. لذلك عرف أهل العلم الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن زعم أن العمل ليس داخلا في الإيمان فهؤلاء هم المرجئة، فإن كانوا يرون سقوط العمل فهم كفار وهم المرجئة الغلاة. إذا كانوا يرون أن العمل يجوز تركه، أو حتى لو رأوا أنه يجب، ولكن من لم يلقى الله بعمل قط فهذا ليس بمؤمن بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين. وأما من اعتقد وجوبها لكن كما حصل من بعض الطوائف فهؤلاء مسلمون لكن هذا القول بدعة، الذي يعتقد وجوبها لكن لا يرى أنها جزء من الإيمان فهؤلاء مبتدعة. فلنحذر من الطائفتين. ولذلك عرفنا سمعنا الأحاديث التي تقيد لا إله إلا الله بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. حضر الحسن البصري رحمه الله تعالى صلاة الجنازة على زوجة الشاعر المعروف الفرزدق، فقال الحسن الفرزدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 عاما. فقال: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقال أيضا: إن للا إله إلا الله شروطا، فمن عمل بها أو من توافرت، إذا توافرت هذه الشروط فبها، وإلا فلا قيمة لها. ولما قال رجل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال: نعم، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتحت لك الجنة، وإن أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. ومن هنا يقول الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فعلينا أن نعنى بهذه الأمور، وأن نفهم معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. ليس معناها لا موجود إلا الله كما تقوله بعض الجماعات المبتدعة، وكما تقوله أصحاب وحدة الوجود الملحدة الكافرة. لا يقال لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله، لأن الكفار القدامى يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن المقصود: لا معبود بحق إلا الله. لماذا أنكرت كفار قريش وغيرهم من الكفار هذه الكلمة؟ لأنهم عرفوا معناها، أنه لا معبود بحق إلا الله، وإلا فهم يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، العزيز العليم. فإذن ليس المراد مجرد الخلق، فالخلق مفطور عليه الناس، ولكن الخلاف هو في معناها الحقيقي. لا إله إلا الله لا معبود حقا أو بحق إلا الله وحده. أما من فسرها بأنه لا حاكم إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا موجود إلا الله، فقد فسرها بتفسير خاطئ لا قيمة له، ولم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. لأن مسألة الحكم داخل في لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله، داخل في معنى لا إله إلا الله. ومسألة الخلق والإيجاد وما إلى ذلك، هذا مفهوم ومفطورة عليه الفطر البشرية، فعلينا أن نفهم ذلك وأن نعيه وأن نحققه جيدا حتى يصح نطقنا بلا إله إلا الله. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم، واعف عنا وارحمنا ومعهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك، وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء من الكفرة أو من الملحدين أو المبتدعين أو الطوائف المنحرفة عن شرع الله، اللهم فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره تدبيره، واجعل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر المسلمين أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر المسلمين أهل السنة المطبقين لشرعك على الوجه الذي يرضيك في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.